الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، قال رحمه الله: قال فان عدم اصحاب الفروض والعصبات ورث ذوي الارحام وهم من سوى المذكورين وينزلون منزلة من أدلوا به. هذه المسألة مسألة توريث ذوي الأرحام، وذوي الأرحام هو من ليس بصاحب فرض ولا تعصيب، كل من لم يكن صاحب فرض ولا تعصيب فهو من ذوي الأرحام، مثل أولاد البنات وأولاد بنات البنين، مثل أولاد البنات وأولاد بنات البنين، مثل الأجداد والجدات الساقطون، وهكذا أولاد الأخوات وبنات الإخوة والعم لأم والعمات والأخوال والخالات. هؤلاء لا يرثون لا بفرض ولا بتعصيب، لهم قرابة من الميت، سواء كانت هذه القرابة من جهة الأب أو من جهة الأم، سواء كانت هذه القرابة من جهة الابن أو من جهة البنت، فهؤلاء هم ذو الأرحام، ليس لهم لا فرض ولا تعصيب. وقد اختلف العلماء في توريثهم، هل يورث ذو الأرحام؟ على قولين مشهورين، واعتمد المصنف رحمه الله القول بتوريثهم. قال فإن عدم أصحاب الفروض والعصبات، فهذا شرط في توريثهم، أنه لا يوجد أحد من أصحاب الفروض غير الزوجين ولا عاصب ولا عاصب. قال فإن عدم أصحاب الفروض والعصبات ورث ذو الأرحام، وهذا قول جماعة من الصحابة، نسب إلى عمر وعلي وابن مسعود، وهو مذهب الكوفيين وأحمد وإسحاق، ورجحه جماعة من المحققين القول بتوريث ذوي الأرحام. ما هو دليلهم؟ عموم قوله سبحانه وتعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فدلت الآية الكريمة على أن القريب أولى بقريبه، القريب أولى بقريبه، وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. هذا الذي هو من ذوي الأرحام له سببان: سبب القرابة وسبب الإسلام، فهو مقدم على بيت مال المسلمين، المسلمون لهم حق الإسلام، لكن هذا ذوي الرحم له حقان: حق القرابة وحق الإسلام. وأيضا لعموم قوله سبحانه وتعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، نصيبا مفروضا، عموم الآية. وأيضا حديث الخال وارث من لا وارث له، وهو حسن لغيره ويصحح العلامة الألباني رحمه الله: الخال وارث من لا وارث له، الخال من ذوي الأرحام، وجعله النبي صلى الله عليه وسلم وارثا، فإذا سائر ذوي الأرحام يكونون كذلك. وأيضا حديث عائشة رضي الله عنها أن مولى للنبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يترك ولدا ولا حميما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وترك شيئا، قال أعطوا ماله لأحد من أرضه أو من قريته. وهذه فيها مناقشات هذه الأدلة، يعني القول الآخر الذي يقول بعدم توريث ذوي الأرحام يناقشون في هذه الأدلة، يناقشون، لهم مناقشة ولهم اعتراض، لكن مشى المصنف رحمه الله على هذا القول، وهو القول بتوريث ذوي الأرحام. قال رحمه الله: وهم من سوى المذكورين، يعني من أصحاب الفروض وأصحاب والعصبة، قالوا ينزلون منزلة من أدلوا به. يعني هناك طريقة توريث ذوي الأرحام عند القائلين بالتوريث فيه خلاف، منهم من يعتبر قرب الجهة أو قرب الدرجة، نبدأ بقرب الدرجة، منهم من يعتبر قرب الدرجة، فكل من كان أقرب إلى الميت فهو أولى بماله. الثاني قرب الجهة، سنمثل القول الثاني، يعتبرون قرب الجهة، الأول قرب الدرجة، القول الثاني قرب الجهة، والثالث اعتبار التنزيل، فينزل كل واحد منهم منزلة من أدلى به. مثلا الخالة تنزل منزلة إيش؟ الأم، والعمة منزلة الأب، وبنت البنت منزلة البنت، وهكذا بنت الأخ منزلة الأخ، وهكذا. فعلى هذا يعني هنا مثال هلك هالك، يعني هذا القول الثالث هو قول علي وابن مسعود، نسب إلى علي رضي الله عنه وابن مسعود رضي الله عنه، هو المشهور في مذهب، وهو قول علقمة والشعبي، وهو المشهور في مذهب الحنابلة، وهو الذي اعتمده المصنف رحمه الله. قال: وينزلون منزلة من أدلوا به. ودليلهم حديث البراء: الخالة بمنزلة الأم، الخالة بمنزلة الأم، ولبعض الآثار يعني عن علي بن مسعود في ذلك. مثلا هلك هالك عن بنت بنت وبنت أخ شقيق، هلك هالك عن بنت 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 وبنت أخ شقيق. فعلى القول الأول وهو القول باعتبار قرب الدرجة، على القول الأول القرب يعني بالدرجة، من هنا يرث؟ أهم لهم طرائق، يعني الذي رجح المصنف مسألة التنزيل، إذا هلك هالك عن بنت 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 وبنت أخ شقيق، فإذا قلنا باعتبار الدرجة القرب في الدرجة، من يرثنا؟ بنت الأخ، بنت الأخ أقرب إلى الميت. وعلى القول باعتبار قرب الجهة، بنت بنت البنت، لأن جهة البنوة مقدمة على جهة الأخوة. وعلى القول بالتنزيل، الآن عندنا هذا المثال، على القول بالتنزيل فمن أولى؟ أحسن، لهما، يعني بنت بنت البنت تنزل منزلة أمها، يعني منزلة البنت منزلة البنت، وبنت الأخ تنزل منزلة أبيها، فكأنه قد هلك هالك عن بنت وأخ، فالبنت لها النصف فرضا، والأخ له النصف الآخر إيش؟ تعصيبا. فهذا الذي مشى عليه المصنف، مسألة يعني كيفية توريث ذوي الأرحام بطريقة التنزيل. لو هلك هالك، مثال آخر، لو هلك هالك عن عمة وخالة، فكيف يكون التقسيم على طريقة التنزيل؟ هلك هالك عن عمة وخالة، العمة تنزل منزلة العمة الأب، والخالة تنزل منزلة الأم، فكيف توزع المال؟ أيوة، الأم يعني الخالة إذا نزلت منزلة الأم فلها كم؟ الثلث، لعدم وجود الفرع الوارث ولا جمع من الإخوة، لها الثلث، والباقي يأخذه من؟ هنا في الصورة العمة. نحن نقول هلك هالك عن خالة وعمة، الخالة تنزل منزلة الأم والعمة تنزل منزلة الأب، ففي هذه الحالة تأخذ الخالة الثلث، وكأن الميت هلك وترك من؟ وترك أما وأبا، فالأم لها الثلث والباقي يأخذه الأب إيش؟ تعصيبا. قال وينزلون منزلة من أدلوا به، يعني حالات ذوي الأرحام إذا كان الواحد منهم منفردا فيأخذ المال كله، هلك هالك عن خالة أو عن عمة أو عن بنت بنت أو عن بنت أخ أو عن ولد أخت، إذا كان صاحب الرحم منفردا فإنه يأخذ المال كله، وإذا كان له مشارك إذا كان له مشارك يساويه يقتسمان المال بسوية، مثلا هلك هالك عن عدد من بنات البنت أو من أولاد البنت فيقتسمان المال بسوية، إذا كانوا مختلفين فهذه المسألة التي تقدمت معنا مسألة التنزيل، مسألة التنزيل. نعم، فأنت طلعهم درجة. الأخ يقول إذا كانوا بنات ابن بنات بنت، هيا أي نعم لا شك، للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين. قال رحمه الله ومن لا وارث له فماله لبيت المال يصرف في المصالح العامة والخاصة. إذا لم يوجد لا صاحب فرض ولا عاصب ولا أحد من ذوي الأرحام فإنه يصرف لبيت مال المسلمين. قالوا إذا مات الإنسان تعلق بتركته أربعة حقوق مرتبة. قال أولها مؤن التجهيز، قال ثم الديون الموثقة والمرسلة من رأس المال، ثم إذا كان له وصية تنفذ من ثلثه للأجنبي، ثم الباقي للورثة المذكورين والله أعلم. فالحقوق المترتبة على التركة قال أربعة، أولها مؤن التجهيز. مؤن التجهيز كما هو معلوم مثل أجرة المغسل إذا لم يوجد من يغسله تبرعا، مثل شراء الكفن، مثل أجرة المكفن الحفار، أي شيء يحتاجون في إعداد الميت حتى يدفن، هذه معنى مؤن التجهيز. فمؤن التجهيز مقدمة على سائر الأمور التي بعدها، والدليل في ذلك حديث قصة مصعب بن عمير لما مات أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفن في بردته، وهو في الصحيح. وأيضا استدل بحديث ابن عباس في الرجل الذي مات محرما، قال النبي صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبيه. فوجه الدلالة من هذين الحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل هل ترك دينا أم لا، وإنما أمر بتكفين الأول والثاني من ماله الذي خلفه. وتعرفون القاعدة ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، فهذا هو الأقرب أن مؤن التجهيز مقدمة على الديون خلافا لبعض أهل العلم، هذا هو الراجح أن مؤن التجهيز مقدمة. ولكن ينبه هنا على أن مؤنة تجهيز تكون على الوجه المشروع من غير إسراف ولا إقتار، على الوجه المشروع، بحيث لو تصرف القائم تصرفا غير مشروع فإنه يضمن إن فعل البدع، يعني أتى بالمقرئين أو المنشدين أو عمل بدعا في اليوم الثالث أو السابع وأنفق أموالا وأتى بالقراء وغير ذلك، فإنه يضمن إذا كان هناك من الورثة، يعني من لم يطلع ولم يأذن فإنه يضمن من ماله إلا أن يسامحوه. ثم قال: ثم الديون الموثقة، يعني براهن مثلا كان الميت قد استدان دينا ووضع رهنا، فهذه الديون الموثقة مقدمة على غيرها، يعني هناك رهن أو كان عليه مهر الزوجة وأعطاها رهنا مقابل هذا المهر، فتعلق حق صاحب الدين في هذه العين، في هذا الشيء المرهون في حال حياة هذا الميت قبل أن يموت، يعني استدان 100,000 مثلا ووضع شيئا عند هذا الذي استدان منه، فحقه متعلق بعين هذا الشيء المرهون، فلهذا هذا مقدم. والديون المرسلة، الديون المرسلة التي ليست موثقة، سواء كانت لله سبحانه وتعالى كالزكاة والكفارة أو كانت لآدم، فبعد مؤنة التجهيز يبدأون بقضاء ديونه سواء كانت الموثقة أو المرسلة، يعني ليس عليها توثق، أن الرهن يعني عقد استيثاق كما تقدم معنا، وإذا حصل نقص فيتحاصصون بالحصص. قال: ثم إذا كان له وصية تنفذ من ثلثه للأجنبي، أولا مؤنة التجهيز ثم قضاء الديون ثم الوصية، لأن قضاء الديون واجب، وكون الموصي يوصي بالتبرع بشيء من ماله لأجنبي أو لقريب هذا شيء مستحب، فالشيء الواجب يقدم على شيء المستحب. قال: إذا كان له وصية تنفذ من ثلثه للأجنبي، أن تكون الوصية أولا لغير وارث وألا تزيد على الثلث، أن تكون الوصية لغير وارث، أما الورثة فلا تجوز لهم الوصية، لأن الله سبحانه وتعالى أعطى كل ذي حق حقه، فالوصية له هذا تجاوز لحدود الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل قال بعد ذكر آيات الميراث: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فالوصية لا تصح لوارث، لا تجوز لوارث، وإذا فعلها تعرفون يعني إذا أجاز الورثة فإنها تجاز بإجازة الورثة، تصح بإجازة الورثة، وأيضا لا تكون بزيادة على الثلث، للأحاديث الواردة لا تكون الوصية بزيادة على الثلث. قال: ثم الباقي للورثة المذكورين، لقوله سبحانه وتعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين. ويبدأ أولا بإعطاء أصحاب الفروض فروضهم، ثم بعد ذلك يعطى العصبات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. لا تنفذ الوصية إذا كان فيها إسراف، تأكد قال شخص أعد مقبرة لنفسه ب15 مليون تقريبا ريال سعودي. قال هل إذا مات يدفن فيها؟ هذا فيه إسراف، هذا فيه إسراف. وفق الله الجميع إلى هنا والحمد لله.